إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، يلا عبد الرحمن.
قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل وما به يعرف العدل. والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له.
وصلنا إلى هذا المبحث المفيد، وهو مبحث القياس، ولكن بقي عندنا فيما يتعلق بمسائل الإجماع بقي عندنا مسألتان أنبه عليهما. الأولى: احتجاج الإمام مالك رحمه الله بعمل أهل المدينة، فقد بينت أن الإمام مالكا رحمه الله يقول بأن عمل أهل المدينة إجماع، ولذلك يرد بعض الأحاديث رحمة الله عليه بقوله: ليس العمل على هذا عندنا. ضربت مثالا في موطأ الإمام مالك، ذكر رحمه الله وروى حديث أمنا عائشة قالت: كان مما نزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ الناس. معنى قولها، والحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن الله جل وعلا أول ما أنزل من الأحكام فيما يخص الرضاع جعل الله عز وجل 10 رضعات يحرم، يثبت الرضاع 10، ثم نسخنا بخمس، فمتى أرضعت المرأة الطفل 5 رضعات، والرضعة عند الفقهاء أو على الصحيح من أقوال الفقهاء التقام الثدي ومصه ثم تركه، ولو تكرر هذا 5 مرات في جلسة واحدة كانت 5 رضعات. بمعنى لو أن امرأة ترضع طفلا فأخذ الثدي ومصه وتركه وعاد إليه ومصه وترك حتى تكرر منه ذلك خمس مرات، فعندئذ يصير هذا الولد ابنا للمرضعة. وقد قال بعض أهل العلم المراد بالرضعة الجلسة، فما دام أنها ابتدأت في إرضاعه فهذه كلها واحدة ما دام أنه في مقام ومجلس واحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصحيح أن الرضع كما يقول أهل اللغة أن يأخذ الثدي ثم يتركه. الإمام مالك رحمه الله لا يحتج بهذا الحديث على الخمس رضعات. لماذا؟ قال رحمه الله: وليس العمل عندنا على ذلك. الحاصل أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى من قواعده الاحتجاج بعمل أهل المدينة، فإذا خالف الحديث الصحيح عمل أهل المدينة ترك الإمام مالك رحمه الله الحديث، وعندئذ يكون تركه للحديث ظنا منه أنه منسوخ. وقد خالف أكثر أهل العلم منهم الإمام الشافعي وأحمد، خالف جمهور العلماء الإمام مالك في هذه المسألة، وقالوا إن عمل أهل المدينة ليس من سبيل الإجماع في شيء، لأن أهل المدينة هم طائفة من الناس، وإنما الحجة في الإجماع في عموم ما نقل عن أهل العلم عامة العلماء. وقد رد على الإمام مالك في هذه المسألة تلميذه النجيب الإمام حجة السنة الإمام الشافعي، ورد عليه أيضا في مراسلة بين الإمام مالك والليث بن سعد إمام المصريين، رد الإمام الليث بن سعد في مراسلة بينه وبين الإمام مالك هي غاية في الأدب وفي بيان القواعد، وأنصح إخواني أن يعتنوا بها. رد الإمام الليث على الإمام مالك بن أنس في هذه المسألة، وكذا الإمام الشافعي رد على الإمام مالك في عمل أهل المدينة. واعتذر بعض أهل العلم عن الإمام مالك وقالوا إنما يحتج الإمام مالك بعمل أهل المدينة بشرطين: أن يكون الأمر مما لا مجال للاجتهاد فيه وينقل فيه عن الصحابة وعن التابعين فيه عمل. الثاني أن الإمام مالك رحمه الله لا يرى الاحتجاج بعمل أهل المدينة إلا فيما كان منقولا عن الصحابة والتابعين، أما من عدا أو ما عدا التابعين فليس هو حجة عند الإمام مالك. وهذا لا يصحح مذهب الإمام مالك. وقد رد الإمام الليث ابن سعد الذي قال فيه الشافعي: الله يحب الإنصاف، الليث أفقه من مالك ضيعه أصحابه. يعني الليث اللي كان عندنا هنا الإمام الليث بن سعد اللي عندنا هنا في قليوبية رحمة الله عليه في هذه البلدة المعروفة قرقشندة ولا قرقشندة، الإمام الليث ابن سعد كان إمام المصريين. الشافعي يقول الله يحب الإنصاف فيما ينسب إلى الشافعي. لماذا؟ لأن مالكا هو شيخ للشافعي، وأخذ عنه الشافعي الموطأ، ومن أوثق من روى الموطأ عن مالك من أوثقهم الإمام الشافعي، فقد روى الموطأ عن مالك جماعة كثر من الأئمة الثقات كمالك ومحمد ابن الحسن الشيباني ويحيى ابن يحيى الليثي ويحيى ابن يحيى التميمي وغير هؤلاء. من أوثقهم الإمام الشافعي. فالإمام الشافعي درس أصول مالك وأخذ علمه رحمة الله عليهم جميعا، فقال الليث أفقه من مالك. أجاب الإمام الليث بن سعد وكذا الإمام الشافعي، أجاب عن حجة مالك في احتجاجه بعمل أهل المدينة أن الصحابة رضي الله عنهم تفرقوا في الأمصار والبلدان، فمنهم من كان في مكة ومنهم من كان في المدينة ومنهم ما تروحش يا محمد يا سعد عاوزك بعد الدرس، نعم، وكل شيء بتمنه. ماشي، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، فتفرق الصحابة كما يقول الإمام الليث بن سعد، تفرقوا في البلاد والأمصار، فمنهم من مكث في مكة ومنهم من مكث في المدينة ومنهم من خرج إلى بلاد الشام وإلى العراق وإلى مصر. وحيثما استقر الصحابة رضي الله عنهم كان لهم تلاميذ يلتفون حولهم ويأخذون من علمهم. فما الذي جعل عمل أهل المدينة حجة دون سائر الأمصار والبلدان؟ ولماذا لا يقال هذا في عمل أهل مكة كما يقال في عمل أهل المدينة؟ ثم إننا قد استقرأنا ووجدنا، هكذا يقول الإمام الليث والشافعي، أن هناك من المسائل ما جاء عن أهل المدينة يخالف الحديث الصحيح ويخالف بعض فتاوي الصحابة رضي الله عنهم ممن كانوا في خارج المدينة في مكة أو في الشام أو في العراق. إذن فأصل مالك في هذا الباب ضعيف، ولذا فإن هذا الضعف انعكس على مذهب المالكية المتأخرين، فردوا بعض الأحاديث أو جملة من الأحاديث الصحيحة بحجة أنها على خلاف عمل أهل المدينة، وتوسع بعضهم في عمل أهل المدينة بخلاف ما كان ينسب إلى الإمام مالك من الشروط والضوابط. وهذه فتنة ومشكلة، أن يخطئ العالم في مسألة ثم يتابعه على هذا الخطأ أمم وجماعات من الناس. ولذلك فإن أقوى الأصول وأقربها إلى الكتاب والسنة ما كان عليه أحمد والشافعي، وبعد ذلك يأتي قول مالك ومذهب مالك، فإنه رحمه الله تعالى والله يغفر لنا وله بهذه القاعدة فتح على نفسه بابا هو رحمه الله كان لا يرضاه، وكان الإمام مالك يتعصب للحديث، ولكنه رحمه الله لما تبنى هذه القاعدة واقتنع بها من تعظيمه لشأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، عندئذ تبنى هذه المسألة، فترك الإمام مالك أحاديث صحيحة لا يترك مثلها إلا بحجة وبرهان لعمل أهل المدينة، وقد استدرك ذلك عليه تلميذه الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع. هذا عمل أهل المدينة، والتحقيق أن عمل أهل المدينة ليس بحجة ولا إجماع ولا يعول عليه في مسائل العلم إلا بدليل من الكتاب والسنة، وأن عمل أهل المدينة كعمل أهل مكة كعمل غيرهم من الأمصار والبلدان، كل ذلك لا حجة فيه إلا ما وافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية التي نختم بها ما يتعلق بمسألة الإجماع، وليس معنى هذا أننا تتبعنا كل مسائل الإجماع، فقد أحل إن شاء الله أننا إذا انتهينا فيما بعد سنشرح المذكرة للعلامة الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه القديم صاحب أضواء البيان محمد الأمين الشنقيطي، سنشرح في المذكرة ما يتعلق بمسائل الإجماع بشيء من التفصيل. لكن المسألة التي أنبه عليها أن بعض أهل العلم وقع أيضا في الغلط والوهم، فجعلوا ما نقل عن الأئمة الأربعة عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، جعلوا هذا من سبيل الإجماع، وقالوا ما أجمع عليه الأربعة الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، قالوا هذا إجماع وهذا خطأ، فإن الإجماع اتفاق العلماء وهذا ليس اتفاقا للعلماء. نعم، إذا نقل عن الأربعة قول في مسألة لم يخالف قولهم الحديث الصحيح فلا شك أن قولهم مقدم على قول غيرهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ثبت في السنن عند الترمذي وغيره وأخرجه الإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها. فسنة الخلفاء الراشدين يجب اتباعها، وسنة الخلفاء الراشدين تأتي على أحوال. الحال الأول أن تكون مؤكدة لما ثبت في السنة، وعندئذ فلا إشكال. الحال الثاني أن تكون أقوال بعضهم متفرقة، أي يأتي قول عن أبي بكر أو عن عمر أو عن عثمان أو عن علي آحاد، لا أنهم يجمعون على المسألة، وعندئذ على الترجيح والتحقيق أن قول الواحد منهم منفردا ليس بحجة كقول غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الحال الثالثة إذا نقل عنهم قول واتفقوا عليه وخالفهم غيرهم من الصحابة في الفهم فاتفاقهم حجة، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، ولكنه ليس بإجماع، إلى غير ذلك من التفاصيل التي سنبينها إن شاء الله إذا وصلنا هناك في شرح المذكرة للشيخ الشنقيطي. نبدأ بدرسنا الليلة، فيعيد علينا عبد الرحمن وأما القياس. نعم.
قال رحمه الله تعالى.
نعم.
وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل، والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له.
نعم. هذا المبحث هو المسمى عند علماء الأصول بمبحث القياس. والقياس في اللغة هو التقدير للشيء، ومنه قول العرب قست الثوب إذا قدرته. فالقياس هو التقدير للشيء ليعرف حاله، هذا يسمى قياس. والقياس عند الأصوليين ما كررته كثيرا في الدروس، وهو ما يتضمن قولي إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، وإن شئت قل إلحاق مسكوت عنه على منطوق به لعلة جامعة. وهذا والحمد لله بين بالمثال، عندما يقول ربنا جل شأنه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلو سأل سائل ما حكم ضرب الوالدين وما حكم سب الوالدين، نقول حرام، هذا أشد في التحريم، فما الحجة من هذه الآية؟ الآية قالت فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فيقول هذا أنا لن أقول لوالدي أف ولن أنهرهما وسأقول لهما قولا كريما فنفذت الآية ثم أعود بضربهما. نقول أخطأت الفهم، إن الله جل وعلا عندما نهى الولد الابن أن يقول لوالديه أف فالله عز وجل نهاك أن تؤذي الوالدين بأقل شيء من الإيذاء، ولو كان هذا الإيذاء بأن تتأفف. هذا التأفف ينتج عن ضيق صدر في الإنسان، إذا ضاق صدره ضرعا بأبيه أو بأمه لا سيما عند الكبر. والله سبحانه وتعالى لماذا ذكر الكبر؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهم أو كلاهما، لأن الكبر مظنة لضعف العقل. قال تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، ما الذي يحصل؟ لكي لا يعلم بعد علم شيئا، يضعف العقل. كلما كبر الإنسان كلما ضعف عقله واختلت تصرفاته، عندئذ يضيق الولد من تصرفات أبويه لضعف عقلهما عند الكبر. الله جل وعلا في هذه الحال يقول لا تقل لهما أف، مع مظنة أنك تحتاج أن تقول مثل هذا القول، ومع ذلك جعل الله للوالدين من المنزلة الشيء العظيم والشيء الذي ينبغي أن الإنسان يلاحظه وأن يتقي الله فيهما. فإذا كان المراد من هذا المعنى هو عدم الإيذاء، فاستغنى القرآن أن يقول ولا تضربهما. لماذا؟ لأنه لن ينهك أن تصل إلى هذا الأمر الأبلغ، وقد نهاك أن تفعل ما هو أقل منه وما هو دونه. إذن الآية لم تنص على تحريم ضرب الوالدين بلفظها، ولكنها دلت على تحريم ضرب الوالدين من باب المفهوم الذي يسمى بمفهوم المخالفة أو الموافقة طيب اللي بيقول مفهوم الموافقة يرفع ايده. جيد، اللي بيقول دلت على منع الضرب بمفهوم المخالفة يرفع ايده. طيب، مفهوم المخالفة ان تعطي حكما مضادا، هل هنا عدم الضرب يضاد عدم التأفيف؟ احسن، اذا هذا من باب مفهوم الايه، المخالفة ام الموافقة؟ احسن، لان الضرب يتوافق مع قول التأفيف، كل ذلك من باب الايه، الاذى للوالدين. إذن هذا مثال بين يديكم الآن يسهل عليكم فهم قاعدة القياس. إذن نحن الآن ألحقنا مسكوتا عنه بعينه، ألا وهو ضرب الوالدين، بماذا؟ بمنطوق به وهو التأفف. والعلة الجامعة بينهما الأذى. إذن فلا بد في القياس من ثلاثة أصول: أصل يقاس عليه، وفرع، وعلة جامعة. أصل وفرع وعلة جامعة. أصل هو الذي ستقيس عليه. نعطي مثالا آخر: الخمر كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تصنع مما يشرب، الآن صنعوا بعض الأشياء التي تؤكل وتسكر، فماذا نقول في هذه الأشياء المصنوعة؟ هل هي من الخمر أم لا؟ من الخمر، لأن الأصل هو الخمر. والعلة الإسكار، والفرع كل شيء أحدث بعد زمن التشريع وافق الخمر في العلة فهو مقيس على الخمر. وسيأتي الكلام هل هذا قياس أم لا، يأتي الكلام في هذا بعدين. إذن القياس لابد له من ثلاثة أصول: أصل وفرع وعلة جامعة. طب احنا فهمنا القياس، فما هو قولك في العلة؟ يقال رجل عليم اي مريض له علة اثر عليه مرضه حتى ظهرت العلة عليه، اذا فالعلة هي الوصف، ومنه قولهم رجل عليل يعني مريض. وعند الأصوليين العلة هي الوصف الذي ربط الشرع الحكم به، فعند الضرب للوالدين ما هي العلة التي جعلت الضرب مقيسا على التأفيف؟ الإيذاء. إذن الوصف هو الإيذاء، فكل إيذاء للوالدين يقاس على التأفف. طيب، وفي الخمر ما هي العلة؟ الإسكار. فكل شيء صنع بعد زمن التشريع فهو ملحق على الأصل وهو الخمر للعلة الجامعة. ما هي العلة؟ الإسكار. إذن العلة هو الوصف الذي ربط الشرع الحكم به، فبوجود العلة يوجد الحكم، وبانتفاء العلة ينتفي الحكم. طيب نعطي مثالا، أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية من روايات الحديث، فقد جاء الحديث عن ابن عباس في الصحيحين بروايات مختلفة منها هذه الرواية. ففي صحيح البخاري في بعض الطرق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج وإنها ماتت قبل أن تحج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ وفي رواية قاضيته، قالت نعم، فقال اقض الله، وفي رواية الذي له، فإنه اقض الله فإن الله أحق بالوفاء، فإن الله أحق بالوفاء. لندرس هذا الحديث، امرأة نذرت تحج ماتت قبل أن تحج، أين ما هو الأصل الذي قاس النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ وبالراحة يا أولاد، فين الشرط بتاعنا؟ الشرط أن تتكلم يدك مجازا، لأن اليد ستتكلم يوم القيامة حقيقة، لكن يدك الآن تتكلم مجازا تنبئ عن قصدك، ها ترفع ايدك علشان ما يكون زي الكتاب العيال المصيب والمخطئ كله ايه بيقرأ مع بعض. اين الاصل واين الفرع واين العلة الجامعة؟ لما قلنا ارفع ايدك المسألة ايه انكمشت شوية. طيب لا يضر، ها تفضل. الأصل الذي قيس عليه، الأصل الذي قيس عليه نذرها، نذرها لأن تحج. طيب والفرع الذي قاسه النبي، قاس الدين، أنا أرحتك قلت لك الأصل هو نذرها، لما نذرت ماذا صار نذرها؟ صار دينا. إذن الأصل الآن الذي قيس عليه ما هو؟ النذر الذي نذرته، وصار هذا النذر ملزما لها. ما هو الفرع الذي قيس على هذا الأصل؟ ها والفرع هو النذر. ها غيره؟ نعم،
الاصل هو النذر والفرع هو الحج. جاي غيره.
الأصل هو دين الناس.
الأصل
الدين الذي للناس عليه.
الأصل هو الدين.
والمقيس عليه حق الدين هو حق الله.
أحسن. والمقيس عليه دين الله. والعلة الجامعة. أحسن. إيه الحلاوة دي يا ولد يا طلع؟ ده احنا خلاص انا ممكن يعني كده خليك تقعد مكانك. طيب قال ارأيت لو كان على امك دين. اذا ما هي القاعدة، ما هو الاصل الذي وضعه ليقيس عليه الدين؟ لو امك عليها دين، هل كنت تدفعين وتوفين هذا الدين أم لا؟ قالت نعم، لأنه حق لابد أن يدفع. جيد. فقال فقد الله، فالله أحق بالوفاء. فكما أن حق المخلوق ملزم لكم في سداد الديون، فمن باب أولى أن حق الله يقضى. فحق الله هنا ماذا؟ الحج الذي نذرته لله، فصار دينا عليها وصار حقا لله في عنقها، وصار دينا فهو من باب أولى أن يقضى كما تقضى ديون الناس. إذن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربط الأمر بعلته، والعلة هي الايه؟ اداء الحقوق، الوفاء. العلة هي وفاء الحقوق. قال فالله احق بالايه؟ فالله احق بالوفاء. طيب مثال اخر في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، ماذا يقصد؟ يعرض بامرأته، يعني أنت رجل أبيض وتفجأ أن امرأتك تلد لك ولدا أسود، فيقع في القلب ريبة أو العكس، رجل أسود وكذا امرأته وتلد له غلاما أبيض كالثلج، فيقع في النفس ريبة. قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. وهذه أفضل النوق عند البدو، النوق الحمراء، ولذلك قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من الإبل الحمراء، أفضل الإبل عند العرب الحمر. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ الأورق الجمل الذي لونه فيه سواد يميل الى البياض، اللي احنا بنسميه ايش بتسموه؟ لون التراب كده. تمام. قال هل فيها من اورق؟ هي حمر، ولكن انجبت هذه الابل الحمر انجبت جملا اورق يخالف لونه لون اصوله. هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال أن جاءه هذا؟ فقال لعله نزعه عرق، لعله هذا الجمل الأورق بهذا اللون أخذ لونا من ألوان أصوله، من ألوان أصوله. قال وهذا لعله نزعه عرق. قال ولم يرخص له في الانتفاء منه عند البخاري. إذن هو ابنه لا تشك فيه، لأن هذا حاله كحال إبلك التي خرج منها ما ليس من لونها. الآن ما هو الأصل المقيس عليه، وما هو الفرع المقاس، وما هي العلة الجامعة؟ أظن فهمنا، يكفي. هذا هو علم القياس، إلحاق مسكوت عنه بمنطوق فيه لعلة جامعة. والعلة هي الوصف الذي ربط الشرع الحكم من أجله، فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. أعطوني مثالا في الخمر في قولي الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. أعطوني مثالا في الخمر ينطبق عليه قولي أو قول علماء الأصول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما في الخمر. نعم، أحسنت. ما العلة التي ربط الشرع بها تحريم الخمر؟ الإسكار. فالخمر حرام لكونها مسكرة، فلذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. فإذا خللت الخمر، تحولت الخمر بغير دخولك أنت في التخليل، تركت من غير قصد، ففوجئنا بأنها صارت خلا، عندئذ ما الحكم؟ التحليل أم التحريم؟ التحليل. والعلة هنا زوال العلة، زوال علة الإسكار، فعادت الخل حلالا بعد أن كانت حراما لزوال العلة التي أنيط بها. ليش أنت بتتفلسف تقول أنيط؟ ليه ما بتقول شربت يا ولدي يا ابني يا حبيبي؟ علشان تتعود على أسلوب الأصوليين ولا يفقل عليك. فلا تسيئن الظن بالشيخ حتى تتعود على ألفاظ الأصوليين، وهذه التي يسموها علة المناط. علة المناط يعني أنيط الحكم وارتبط الحكم بها لأجل الإيه؟ لأجل العلة. تمام. إذن علة المناط في تحريم الخمر هو الإسكار، فمتى زالت علة الإسكار كأن تكون الخمر تحولت إلى خل، صارت حلالا بعد أن كانت حراما، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. طيب أعطوني مثالا في العنب. أفتكر المفروض لا يوجد منكم إنس، حتى لو في جن مفروض برضو يجاوب، بس إحنا ما بنتعاملش معاهم. ها أعطوني هذا في العنب. نعم.
الأصل فيه أنه
الأصل أن العنب حلال جيد. فإن حول العنب إلى خمر عاد حراما بعد أن كان حلالا، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. إذا هذا هو القياس، فلا يثقل عليك إذا أردت أن تسهل عليك القاعدة، افهم مثالها. الصحابة رضي الله عنهم كانوا فقهاء، وأعطي مثالا واحدا حتى لا تتشعب بنا الأمثلة. أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما كانت فتنة الحجاج قيل لابن عمر: لو تركت هذا الحج، لو تركت الحج هذا العام خشية أن يصيبك شيء، فإنا سمعنا أن الناس يقتتلون هذا العام. فقال رضي الله عنهما: إن صددت عن البيت فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أهل بعمرة، ثم قال: ما أرى العمرة والحج إلا شيئا واحدا، فأهل بعمرة وحج. ما علاقة هذا الحديث بدرس القياس؟ أروي الحديث مرة أخرى. مرة ثانية، أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما كانت فتنة الحجاج أهل ابن عمر بالعمرة، فقيل له: لو أنك تركت الحج هذا العام فإنا نتخوف عليك أن يصيبك شيء، وقد بلغنا أن الناس سيقتتلون. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن صددت عن البيت فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل بعمرة، ثم قال بعد أن أهل بعمرة: ما أرى العمرة والحج إلا شيئا واحدا، فقال: فأشهدكم أني، أو قال: فلبى بعمرة وحج. ما علاقة هذا بدرس القياس؟ طيب يا محمد، وقف يا سيدنا. طيب جيد، اصبر. اول شيء قصد فعلت كما فعل النبي، ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء في صلح الحديبية ليعتمر فمنعه المشركون وصدوه عن العمرة، هكذا فعل. ابن عمر بيقول: ان منعت من البيت فعلت كما فعل. جيد، ما هو الأصل الذي قاس عليه، وما هو الفرع الذي قيس على ذاك الأصل، وما العلة بينهما؟ الأصل تبين هو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صده المشركون. ما الفرع الذي قاسه عليه ابن عمر؟ لا، قبل وقوع الضرر، قبل وقوع الضرر ما هي الصورة التي قاسها على فعل النبي عندما صد؟ ما قلت لك وقف، انت اللي مش عايز تسمع الكلام، ما انت لو وقفت كنت ريحت نفسك. الاصل يا اخي ان النبي صد، جيد، ما هو الفرع الذي قاسه ابن عمر على ذاك الاصل؟ أحسن. الفرع الذي قيس أنني إن صدوني في فتنة الحجاج. طيب من الذي صد النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة؟ المشركون. من الذي صد ابن عمر عن العمرة أو الحج؟ الحجاج، فتنة الحجاج. هل كان الحجاج أو كان الذين مع الحجاج كانوا كفارا؟ الجواب لا. فلماذا قاس صورة فرعا على أصل وهناك الصاد كافر وهنا الصاد مسلمون؟ الفعل هذا نسميه العلة. ما هي العلة؟ حصول الضرر وهو الصد. إذن الذي صد النبي صلى الله عليه وسلم هم الكفرة، والذي صد ابن عمر ليس من الكفرة. الذي صد عنه النبي كان في العمرة، والذي صد عنه ابن عمر كان في الحج. فقاس صدهم له عن البيت في الحج كما صد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت في العمرة لعلة جامعة بينهما، ألا وهي حصول الصد. ولذلك وافق قياسه وفهمه كتاب الله. قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم. طيب مثال آخر، هذا باب القياس يستشكله كثير من طلاب العلم الذين يدرسون الأصول، مع أنه والله كالعادة المضطردة من أسهل مسائل الأصول. هل أنا كاذب؟ اللي أنتوا شفتوه اليوم أو اللي سمعتوه اليوم فيه شيء من الكذب ولا هو سهل؟ سهل والله إن شاء الله، تحقيقا أم تعليقا؟ سهل يا أخواني. طيب مثال آخر، في صحيح البخاري لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مكة وجاء بالقصواء، فلما وجهها إلى البيت خلأت. إيه معنى امتنعت؟ بنسميها باللهجة بتاعتنا يعني لما الحمار يحرن، جات لها حرنة خلاص، يوجهها للبيت خلأت. فقال الناس: خلأت القصوى. يعني ايه؟ استعصى عليها واصبح عندها نوع من النفار، مش عايزة تمشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت وما كان هذا لهب خلق، ولكن حبسها حابس الفيل، او كما قال صلى الله عليه وسلم. الآن انظر، العلة الجامعة والصورة الأصل والصورة المقاسة على الأصل. الأصل الذي قيس عليه حبس فيل أبرهة عندما حبسه الله عن البيت، ومنع الله هذا الفيل أن يدخل البيت ليهدم البيت. هذه الصورة الأصل. والصورة المقاس عليه انحباس القصواء. والعلة الجامعة ما هي؟ الحبس. ولكن هناك حبس الله الفيل عن البيت تعظيما لشأن البيت ولحرمة البيت من الكفار، وهنا عصم الله البيت أن تدخله ناقة النبي ومن معه لوجود الضرر الذي سيقع عند على الناس، كما قال تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. إذن هذا هو القياس، غايته أصل مقيس عليه، وفرع مقاس على الأصل، وعلة جامعة، وصف منضبط يجتمع بين الأصل والفرع. إذن أصل وفرع وعلة، أصل وفرع وعلة، ينبني بعد الأصل والفرع والعلة حكم، فصار عندك القياس كم؟ 4: أصل وفرع وعلة جامعة وحكم مستنبط. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الهر: إنها ليست بنجف، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إنها ليست بنجف، القط، الهر، السنور، مش نكسة. ليه؟ لأنها تطوف على أهل البيت، تدخل وتخرج، ويكثر تطوافها، فما هي العلة التي من أجلها حكم على الهر بأنها ليست بنجف؟ التطواف، التطواف. طيب، فماذا نقول في النمر؟ هل هو نجس أم لا؟ لا، النمر كل يوم عندك النمر أنت، يا حظك. النمر نجس أم لا؟ نجس. لماذا؟ لأنه جعل علة الطهارة التطواف، فلازم ذلك العلة المضادة. ما هي العلة المضادة؟ عدم التطواف. فالنمر والأسد والفهد وهذه الأشياء نجسة. من يستطيع يعطينا دليلا واضحا ظاهرا على نجاسة هذه الأشياء حتى نشعر أننا نمشي؟ ما شاء الله. أبو عمار، لا 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 لا، أقصد دليلا غير هذا، غير هذا، حتى نرى أننا نمشي صحيح، دليل ظاهر غير هذا. لا لا، دليل 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 من الكتاب والسنة يدل على نجاسة هذه الأشياء كالنمر والأسد بعيدا عن هذا الحديث. ها ماشي. ها 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 ها
حديث الماء، إن الماء إذا بلغ
القليل. أحسنت يا ولد، أنت من فين؟ إيه؟
سندبيس، قرية جنبها.
سندبيس، سندتيس، مش مشكلة. المهم إنك تطلب العلم. ها، سئل رسول الله، ما تنسوش الفقه يا أولاد، اربطوا بين المسائل، ما درسته في الفقه استحضره الآن. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع. ايش السباع؟ الأسد، النمر، كل ما له ناب يفترس به. فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا معنى ذلك أن هذه السباع طاهرة أم نجسة؟ نجسة، ولكنها لم تنجس هذا الماء. لماذا؟ لأنه صار قلتين فالماء كثير لا يضره إذا شرب منه السباع، فلو كان قليلا. قل حاجة يا إبراهيم، قل حاجة يا إبراهيم، فلو كان قليلا لتنجس. فدل ذلك على أن أسآر السباع طاهرة أم نجسة؟ نجسة. ولكن سؤر الهرة، سؤر الهرة هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طاهر. إذن هناك قياس موافق وقياس مضاد، قياس علة موافقة وقياس علة مضادة. قياس العلة، قياس علة الضد كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على السباع بأن سؤرها نجس لكونها لا تطوف، وحكم بطهارة سؤر الهر لكونها تطوف. طيب انتبه الآن إلى علة قياس الضد أو علة الضد وعلة الموافقة. قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ يعني كيف يكتب لي الأجر بجماعي لزوجتي وهذا شيء يوافق رغبتي وشهوة نفسي؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام، لو وضع النطفة الشهوة دي في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال وكذا إذا وضعها في حلال كان له أجر. إذن انظر في هذين المثالين، إنها ليست بنجس مع حديث القلتين، وحديث إذا وضعها في حرام. إذن هنا قاس حلالا على حرام، ولكن قياس ايه؟ ضد، قياس ضد. اذا وضعها في حرام كان عليه وزر، قياس الضد انه اذا وضعها في حلال كان له الاجر. انها من الطوافين عليكم، قياس الاولى قياس الموافقة أن كل ما يطوف فإن سؤره طاهر. قياس الضد أن ما لا يطوف فإن الأصل في سؤره النجاسة. إذن صار عندنا قياس ضد وقياس موافقة. قياس الضد أن يعطى الشيء عكس ما وجدت مضادة علته، عكس ما وجدت ما يضاد علته يعطى حكما مخالفا. وقياس علة الموافقة أن يعطى نفس الحكم لاشتراكهما في العلة. فكل ما اشتركت علله اتفق حكمه، وما اختلفت علله فضاد واختلف حكمه. إذن هذا يجرنا إلى أن العلة تنقسم إلى قسمين، علة موافقة وعلة مضادة. فبالعلة الموافقة يوجد الايه؟ يوجد الحكم فيما اتفقت علته، وفي العلة المضادة ينتفي ويختلف الايه؟ الحكم. ولذلك قالوا الحكم يدور مع علته وجودا اذا كانت العلة موافقة، فيتفق الحكمان لوجود العلة الموافقة، يوجد الحكم وجودا وعدما اذا لم تتفق العلتان في ماذا؟ في طيب انتوا فهمتوا الحديث، اذا وضعها في حلال واذا وضعها في الحرام فلا يهمنكم ما شرحت. مش فهمت الحديث؟ فحسبي منك ما قد بلغك، افهم الحديث تمام، واترك ما اشكل عليك من قولي. وكلما استعصت عليك مسألة علة الموافقة وعلة المضادة استحضر ارأيت ان وضعها في حلال كان له أجر، وكذا قال وإذا وضعها في حرام، رأيت إذا وضعها في حرام كان عليه وزر، قال وإذا وضعها في حلال كان له أجر. حاصل درسنا فيما يأتي أن القياس حده إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، وإن شئت فقل إلحاق مسكوت به أو مسكوت عنه بمنطوق فيه لعلة جامعة بينهما. وأصول القياس أربعة: أصل وفرع وعلة جامعة وحكم مستنبط. والعلة قسمان: علة موافقة يشترك فيها الفرع مع الأصل في العلة، فإذا اشترك في العلة اشترك في الحكم. وعلة مضادة تتضاد العلة في الفرع مع الأصل فيختلف الحكم بينهما. ده درسنا اللي احنا لينا ساعة بنتكلم فيه، والله أعلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، يلا عبد الرحمن.
قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله وهو متضمن للعدل وما به يعرف العدل. والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له.
وصلنا إلى هذا المبحث المفيد وهو مبحث القياس، ولكن بقي عندنا فيما يتعلق بمسائل الإجماع بقي عندنا مسألتان أنبه عليهما. الأولى احتجاج الإمام مالك رحمه الله بعمل أهل المدينة، فقد بينت أن الإمام مالكا رحمه الله يقول بأن عمل أهل المدينة إجماع، ولذلك يرد بعض الأحاديث رحمة الله عليه بقوله ليس العمل على هذا عندنا. ضربت مثالا في موطأ الإمام مالك، ذكر رحمه الله وروى حديث أمنا عائشة قالت كان مما نزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، فنسخنا 5 معلومات، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ الناس. معنى قولها، والحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن الله جل وعلا أول ما أنزل من الأحكام فيما يخص الرضاع جعل الله عز وجل 10 رضعات يحرم، يثبت الرضاع 10، ثم نسخنا 5، فمتى أرضعت المرأة الطفل 5 رضعات، والرضعة عند الفقهاء أو على الصحيح من أقوال الفقهاء التقام الثدي ومصه ثم تركه، ولو تكرر هذا 5 مرات في جلسة واحدة كانت 5 رضعات. بمعنى لو أن امرأة ترضع طفلا فأخذ الثدي ومصه وتركه وعاد إليه ومصه وتركه حتى تكرر منه ذلك 5 مرات، فعندئذ يصير هذا الولد ابنا للمرضعة. وقد قال بعض أهل العلم المراد بالرضعة الجلسة، فما دام أنها ابتدأت في إرضاعه فهذه كلها واحدة ما دام أنه في مقام ومجلس واحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصحيح أن الرضعة كما يقول أهل اللغة أن يأخذ الثدي ثم يتركه. الإمام مالك رحمه الله لا يحتج بهذا الحديث على 5 رضعات. لماذا؟ قال رحمه الله وليس العمل عندنا على ذلك. الحاصل أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى من قواعده الاحتجاج بعمل أهل المدينة، فإذا خالف الحديث الصحيح عمل أهل المدينة ترك الإمام مالك رحمه الله الحديث، وعندئذ
يكون تركه للحديث ظنا منه أنه منسوخ. وقد خالف أكثر أهل العلم منهم الإمام الشافعي وأحمد، خالف جمهور العلماء الإمام مالك في هذه المسألة، وقالوا إن عمل أهل المدينة ليس من سبيل الإجماع في شيء، لأن أهل المدينة هم طائفة من الناس، وإنما الحجة في الإجماع في عموم ما نقل عن أهل العلم عامة العلماء. وقد رد على الإمام مالك في هذه المسألة تلميذه النجيب الإمام حجة السنة الإمام الشافعي، ورد عليه أيضا في مراسلة بين الإمام مالك والليث بن سعد إمام المصريين، رد الإمام الليث بن سعد في مراسلة بينه وبين الإمام مالك هي غاية في الأدب وفي بيان القواعد، وأنصح إخواني أن يعتنوا بها. رد الإمام الليث على الإمام مالك بن أنس في هذه المسألة، وكذا الإمام الشافعي رد على الإمام مالك في عمل أهل المدينة. واعتذر بعض أهل العلم عن الإمام مالك وقالوا إنما يحتج الإمام مالك بعمل أهل المدينة بشرطين: أن يكون الأمر مما لا مجال للاجتهاد فيه وينقل فيه عن الصحابة وعن التابعين فيه عمل. الثاني أن الإمام مالك رحمه الله لا يرى الاحتجاج بعمل أهل المدينة إلا فيما كان منقولا عن الصحابة والتابعين، أما من عدا أو ما عدا التابعين فليس هو حجة عند الإمام مالك، وهذا لا يصحح مذهب الإمام مالك. وقد رد الإمام الليث ابن سعد الذي قال فيه الشافعي: الله يحب الإنصاف، الليث أفقه من مالك ضيعه أصحابه، يعني الليث اللي كان عندنا هنا الإمام الليث بن سعد اللي عندنا هنا في قليوبية رحمة الله عليه في هذه البلدة المعروفة قرقشندة ولا قرقشندة، الإمام الليث بن سعد كان إمام المصريين. الشافعي يقول الله يحب الإنصاف فيما ينسب إلى الشافعي، لماذا؟ لأن مالكا هو شيخ للشافعي وأخذ عنه الشافعي الموطأ، ومن أوثق من روى الموطأ عن مالك من أوثقهم الإمام الشافعي، فقد روى الموطأ عن مالك جماعة كثر من الأئمة الثقات كمالك ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى بن يحيى الليثي ويحيى بن يحيى التميمي وغير هؤلاء، من أوثقهم الإمام الشافعي. فالإمام الشافعي درس أصول مالك وأخذ علمه رحمة الله عليهم جميعا، فقال الليث أفقه من مالك. أجاب الإمام الليث بن سعد وكذا الإمام الشافعي، أجاب عن حجة مالك في احتجاجه بعمل أهل المدينة أن الصحابة رضي الله عنهم تفرقوا في الأمصار والبلدان، فمنهم من كان في مكة ومنهم من كان في المدينة ومنهم ما تروحش يا محمد يا سعد عاوزك بعد الدرس، نعم وكل شيء بتمنه ماشي لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، فتفرق الصحابة كما يقول الإمام الليث بن سعد، تفرقوا في البلاد والأمصار، فمنهم من مكث في مكة ومنهم من مكث في المدينة ومنهم من خرج إلى بلاد الشام وإلى العراق وإلى مصر. وحيثما استقر الصحابة رضي الله عنهم كان لهم تلاميذ يلتفون حولهم ويأخذون من علمهم. فما الذي جعل عمل أهل المدينة حجة دون سائر الأمصار والبلدان؟ ولماذا لا يقال هذا في عمل أهل مكة كما يقال في عمل أهل المدينة؟ ثم إننا قد استقرأنا ووجدنا هكذا يقول الإمام الليث والشافعي أن هناك من المسائل ما جاء عن أهل المدينة يخالف الحديث الصحيح ويخالف بعض فتاوي الصحابة رضي الله عنهم ممن كانوا في خارج المدينة في مكة أو في الشام أو في العراق. إذن فأصل مالك في هذا الباب ضعيف، ولذا فإن هذا الضعف انعكس على مذهب المالكية المتأخرين فردوا بعض الأحاديث أو جملة من الأحاديث الصحيحة بحجة أنها على خلاف عمل أهل المدينة، وتوسع بعضهم في عمل أهل المدينة بخلاف ما كان ينسب إلى الإمام مالك من الشروط والضوابط. وهذه فتنة ومشكلة أن يخطئ العالم في مسألة ثم يتابعه على هذا الخطأ أمم وجماعات من الناس. ولذلك فإن أقوى الأصول وأقربها إلى الكتاب والسنة ما كان عليه أحمد والشافعي، وبعد ذلك يأتي قول مالك ومذهب مالك، فإنه رحمه الله تعالى والله يغفر لنا وله بهذه القاعدة فتح على نفسه بابا هو رحمه الله كان لا يرضاه، وكان الإمام مالك يتعصب للحديث، ولكنه رحمه الله لما تبنى هذه القاعدة واقتنع بها من تعظيمه لشأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عندئذ تبنى هذه المسألة، فترك الإمام مالك أحاديث صحيحة لا يترك مثلها إلا بحجة وبرهان لعمل أهل المدينة، وقد استدرك ذلك عليه تلميذه الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع. هذا عمل أهل المدينة، والتحقيق أن عمل أهل المدينة ليس بحجة ولا إجماع ولا يعول عليه في مسائل العلم إلا بدليل من الكتاب والسنة، وأن عمل أهل المدينة كعمل أهل مكة كعمل غيرهم من الأمصار والبلدان كل ذلك لا حجة فيه إلا ما وافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية التي نختم بها ما يتعلق بمسألة الإجماع، وليس معنى هذا أننا تتبعنا كل مسائل الإجماع، فقد أحل إن شاء الله أننا إذا انتهينا فيما بعد سنشرح المذكرة للعلامة الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه القديم صاحب أضواء البيان محمد الأمين الشنقيطي، سنشرح في المذكرة ما يتعلق بمسائل الإجماع بشيء من التفصيل. لكن المسألة التي أنبه عليها أن بعض أهل العلم وقع أيضا في الغلط والوهم فجعلوا ما نقل عن الأئمة الأربعة عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جعلوا هذا من سبيل الإجماع، وقالوا ما أجمع عليه الأربعة الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم قالوا هذا إجماع، وهذا خطأ، فإن الإجماع اتفاق العلماء وهذا ليس اتفاقا للعلماء. نعم إذا نقل عن الأربعة قول في مسألة لم يخالف قولهم الحديث الصحيح فلا شك أن قولهم مقدم على قول غيرهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ثبت في السنن عند الترمذي وغيره وأخرجه الإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها. فسنة الخلفاء الراشدين يجب اتباعها، وسنة الخلفاء الراشدين تأتي على أحوال: الحال الأول أن تكون مؤكدة لما ثبت في السنة وعندئذ فلا إشكال. الحال الثاني أن تكون أقوال بعضهم متفرقة، أي يأتي قول عن أبي بكر أو عن عمر أو عن عثمان أو عن علي آحاد، لا أنهم يجمعون على المسألة، وعندئذ على الترجيح والتحقيق أن قول الواحد منهم منفردا ليس بحجة كقول غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الحال الثالثة إذا نقل عنهم قول واتفقوا عليه وخالفهم غيرهم من الصحابة في الفهم فاتفاقهم حجة، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، ولكنه ليس بإجماع، إلى غير ذلك من التفاصيل التي سنبينها إن شاء الله إذا وصلنا هناك في شرح المذكرة للشيخ الشنقيطي. نبدأ بدرسنا الليلة، فيعيد علينا عبد الرحمن وأما القياس. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
نعم.
وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل. والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له.
نعم. هذا المبحث هو المسمى عند علماء الأصول بمبحث القياس، والقياس في اللغة هو التقدير للشيء، ومنه قول العرب: قست الثوب إذا قدرته. فالقياس هو التقدير للشيء ليعرف حاله، هذا يسمى قياس. والقياس عند الأصوليين ما كررته كثيرا في الدروس، وهو ما يتضمن قولي إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، وإن شئت قل إلحاق مسكوت عنه على منطوق به لعلة جامعة. وهذا والحمد لله بين بالمثال. عندما يقول ربنا جل شأنه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلو سأل سائل ما حكم ضرب الوالدين وما حكم سب الوالدين؟ نقول حرام، هذا أشد في التحريم. فما الحجة من هذه الآية؟ الآية قالت فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فيقول هذا أنا لن أقول لوالدي أف ولن أنهرهما وسأقول لهما قولا كريما فنفذت الآية ثم أعود بضربهما. نقول أخطأت الفهم، إن الله جل وعلا عندما نهى الولد الابن أن يقول لوالديه أف فالله عز وجل نهاك أن تؤذي الوالدين بأقل شيء من الإيذاء، ولو كان هذا الإيذاء بأن تتأفف. هذا التأفف ينتج عن ضيق صدر في الإنسان، إذا ضاق صدره ضرعا بأبيه أو بأمه لا سيما عند الكبر. والله سبحانه وتعالى لماذا ذكر الكبر؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهم أو كلاهما، لأن الكبر مظنة لضعف العقل. قال تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، ما الذي يحصل؟ لكي لا يعلم بعد علم شيئا، يضعف العقل. كلما كبر الإنسان كلما ضعف عقله واختلت تصرفاته، عندئذ يضيق الولد من تصرفات أبويه لضعف عقلهما عند الكبر. الله جل وعلا في هذه الحال يقول لا تقل لهما أف، مع مظنة أنك تحتاج أن تقول مثل هذا القول، ومع ذلك جعل الله للوالدين من المنزلة الشيء العظيم والشيء الذي ينبغي أن الإنسان يلاحظه وأن يتقي الله فيهما. فإذا كان المراد من هذا المعنى هو عدم الإيذاء، فاستغنى القرآن أن يقول ولا تضربهما. لماذا؟ لأنه لن ينهك أن تصل إلى هذا الأمر الأبلغ، وقد نهاك أن تفعل ما هو أقل منه وما هو دونه. إذن الآية لم تنص على تحريم ضرب الوالدين بلفظها، ولكنها دلت على تحريم ضرب الوالدين من باب المفهوم الذي يسمى بمفهوم المخالفة أو الموافقة. طيب اللي بيقول مفهوم الموافقة يرفع ايده. جيد، اللي بيقول دلت على منع الضرب بمفهوم المخالفة يرفع ايده. طيب مفهوم المخالفة ان تعطي حكما مضادا، هل هنا عدم الضرب يضاد عدم التأفيف؟ احسن، اذا هذا من باب مفهوم الايه، المخالفة ام الموافقة؟ احسن، لان الضرب يتوافق مع قول التأفيف، كل ذلك من باب الايه، الأذى للوالدين. اذا هذا مثال بين يديكم الان يسهل عليكم فهم قاعدة القياس. إذا نحن الآن ألحقنا مسكوتا عنه بعينه ألا وهو ضرب الوالدين. بماذا؟ بمنطوق به وهو التأفف. والعلة الجامعة بينهما الأذى. إذن فلا بد في القياس من ثلاثة أصول: أصل يقاس عليه، وفرع، وعلة جامعة. أصل وفرع وعلة جامعة. أصل هو الذي ستقيس عليه. نعطي مثالا آخر: الخمر كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تصنع مما يشرب. الآن صنعوا بعض الأشياء التي تؤكل وتسكر، فماذا نقول في هذه الأشياء المصنوعة؟ هل هي من الخمر أم لا؟ من الخمر، لأن الأصل هو الخمر. والعلة الإسكار، والفرع كل شيء أحدث بعد زمن التشريع وافق الخمر في العلة فهو مقيس على الخمر. وسيأتي الكلام هل هذا قياس أم لا، يأتي الكلام في هذا بعدين. إذن القياس لا بد له من ثلاثة أصول: أصل وفرع وعلة جامعة. طب احنا فهمنا القياس، فما هو قولك في العلة؟ يقال رجل عليل أي مريض له علة أثر عليه مرضه حتى ظهرت العلة عليه، إذن فالعلة هي الوصف. ومنه قولهم رجل عليل يعني مريض. وعند الأصوليين العلة هي الوصف الذي ربط الشرع الحكم به. فعند الضرب للوالدين ما هي العلة التي جعلت الضرب مقيسا على التأفيف؟ الإيذاء. إذن الوصف هو الإيذاء، فكل إيذاء للوالدين يقاس على التأفف. طيب وفي الخمر ما هي العلة؟ الإسكار. فكل شيء صنع بعد زمن التشريع فهو ملحق على الأصل وهو الخمر للعلة الجامعة. ما هي العلة؟ الإسكار. إذن العلة هو الوصف الذي ربط الشرع الحكم به، فبوجود العلة يوجد الحكم، وبانتفاء العلة ينتفي الحكم. طيب نعطي مثالا: أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية من روايات الحديث، فقد جاء الحديث عن ابن عباس في الصحيحين بروايات مختلفة، منها هذه الرواية. ففي صحيح البخاري في بعض الطرق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج وإنها ماتت قبل أن تحج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ وفي رواية قاضيته. قالت نعم. فقال اقض الله، وفي رواية الذي له، فإنه اقض الله فإن الله أحق بالوفاء، فإن الله أحق بالوفاء. لنبرز هذا الحديث، امرأة نذرت تحج ماتت قبل أن تحج، أين ما هو الأصل الذي قاس النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ وبالراحة يا أولاد، فين الشرط بتاعنا؟ الشرط أن تتكلم يدك مجازا، لأن اليد ستتكلم يوم القيامة حقيقة، لكن يدك الآن تتكلم مجازا تنبئ عن قصدك. ها ترفع ايدك علشان ما يكون زي الكتاب، العيال المصيب والمخطئ كله ايه بيقرأ مع بعض. اين الاصل واين الفرع واين العلة الجامعة؟ لما قلنا ارفع ايدك المسألة ايه انكمشت شوية. طيب لا يضر. ها صبر. الأصل الذي قيس عليه، الأصل الذي قيس عليه نذرها لأن تحج. طيب والفرع الذي قاسه النبي، قاس الدين أنا أرحتك، قلت لك الأصل هو نذرها، لما نذرت ماذا صار نذرها؟ صار دينا. إذن الأصل الآن الذي قيس عليه ما هو؟ النذر الذي نذرته، وصار هذا النذر ملزما لها. ما هو الفرع الذي قيس على هذا الأصل؟ والفرع هو النذر. غيره. نعم. جيد. غيره.
الأصل هو دين الناس.
الأصل
الدين الذي للناس عليه.
الأصل هو الدين. أحسن. والمقيس عليه دين الله والعلة الجامعة. أحسن. إيه الحلاوة دي يا ولد يا طلع؟ ده احنا خلاص أنا ممكن يعني كده خليك تقعد مكاني. طيب قال أرأيت لو كان على أمك دين. إذن ما هي القاعدة؟ ما هو الأصل الذي وضعه ليقيس عليه الدين؟ لو أمك عليها دين هل كنت تدفعين وتوفين هذا الدين أم لا؟ قالت نعم، لأنه حق لابد أن يدفع. جيد. فقال فقد الله، فالله أحق بالوفاء. فكما أن حق المخلوق ملزم لكم في سداد الديون، فمن باب أولى أن حق الله يقضى. فحق الله هنا ماذا؟ الحج الذي نذرته لله، فصار دينا عليها وصار حقا لله في عنقها، وصار دينا فهو من باب أولى أن يقضى كما تقضى ديون الناس. إذن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربط الأمر بعلته، والعلة هي الايه؟ أداء الحقوق، الوفاء. العلة هي وفاء الحقوق. قال فالله أحق بالايه؟ فالله أحق بالوفاء. طيب مثال آخر في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، ماذا يقصد؟ يعرض بامرأته، يعني أنت رجل أبيض وتفجأ أن امرأتك تلد لك ولدا أسود، فيقع في القلب ريبة. أو العكس، رجل أسود وكذا امرأته وتلد له غلاما أبيض كالثلج، فيقع في النفس ريبة. قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. وهذه أفضل النوق عند البدو، النوق الحمراء، ولذلك قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من الإبل الحمراء. أفضل الإبل عند العرب الحمر. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ الأورق الجمل الذي لونه فيه سواد يميل إلى البياض، اللي احنا بنسميه ايش بتسموه؟ لون التراب كده. تمام. قال هل فيها من أورق؟ هي حمر، ولكن أنجبت هذه الإبل الحمر أنجبت جملا أورق يخالف لونه لون أصوله، هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال أن جاءه هذا؟ فقال لعله نزعه عرق، لعله هذا الجمل الأورق بهذا اللون أخذ لونا من ألوان أصوله، من ألوان أصوله. قال وهذا لعله نزعه عرق. قال ولم يرخص له في الانتفاء منه عند البخاري. إذن هو ابنه لا تشك فيه، لأن هذا حاله كحال إبلك التي خرج منها ما ليس من لونها. الآن ما هو الأصل المقيس عليه، وما هو الفرع المقاس، وما هي العلة الجامعة؟ أظن فهمنا، يكفي. هذا هو علم القياس، إلحاق مسكوت عنه بمنطوق فيه لعلة جامعة. والعلة هي الوصف الذي ربط الشرع الحكم من أجله، فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. أعطوني مثالا في الخمر في قولي الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. أعطوني مثالا في الخمر ينطبق عليه قولي أو قول علماء الأصول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما في الخمر. نعم،
الخمر الأصل فيها أنها حرام للشرب أو البيع أو التداول، فإذا احولت إلى تخلي
بنفسها أحسنت. ما العلة التي ربط الشرع بها تحريم الخمر؟ الإسكار، فالخمر حرام لكونها مسكرة، فلذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. فإذا خللت الخمر، تحولت الخمر بغير دخولك أنت في التخليل، تركت من غير قصد، ففوجئنا بأنها صارت خلا، عندئذ ما الحكم؟ التحليل أم التحريم؟ التحليل. والعلة هنا زوال العلة، زوال علة الإسكار، فعادت الخل حلالا بعد أن كانت حراما لزوال العلة التي أنيط بها. ليش أنت بتتفلسف تقول أنيط؟ ليه ما بتقولش ربط يا ولدي يا ابني يا حبيبي؟ علشان تتعود على أسلوب الأصوليين ولا يفصل عليك، فلا تسيء أن الظن بالشيخ حتى تتعود على ألفاظ الأصوليين، وهذه التي يسموها علة المناط. علة المناط يعني أنيط الحكم وارتبط الحكم بها لأجل الإيه؟ لأجل العلة. تمام. إذن علة المناط في تحريم الخمر هو الإسكار، فمتى زالت علة الإسكار كأن تكون الخمر تحولت إلى خل، صارت حلالا بعد أن كانت حراما، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. طيب أعطوني مثالا في العنب. أفتكر المفروض لا يوجد منكم إنس، حتى لو في جن مفروض برضو يجاوب، بس إحنا ما بنتعاملش معاهم. ها أعطوني هذا في العنب. نعم، الأصل أن العنب حلال، جيد. فإن حول العنب إلى خمر عاد حراما بعد أن كان حلالا، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. إذن هذا هو القياس، فلا يثقل عليك. إذا أردت أن تسهل عليك القاعدة افهم مثالها. الصحابة رضي الله عنهم كانوا فقهاء، وأعطي مثالا واحدا حتى لا تتشعب بنا الأمثلة. أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لما كانت فتنة الحجاج قيل لابن عمر لو تركت الحج هذا العام خشية أن يصيبك شيء، فإنا سمعنا أن الناس يقتتلون هذا العام. فقال رضي الله عنهما: إن صددت عن البيت فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أهل بعمرة، ثم قال: ما أرى العمرة والحج إلا شيئا واحدا، فأهل بعمرة وحج. ما علاقة هذا الحديث بدرس القياس؟ أروي الحديث مرة أخرى؟ مرة ثانية. أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما كانت فتنة الحجاج أهل ابن عمر بالعمرة، فقيل له: لو أنك تركت الحج هذا العام فإنا نتخوف عليك أن يصيبك شيء، وقد بلغنا أن الناس سيقتتلون. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن صددت عن البيت فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل بعمرة، ثم قال بعد أن أهل بعمرة: ما أرى العمرة والحج إلا شيئا واحدا، فأشهدكم أني، أو قال: فلبى بعمرة وحج. ما علاقة هذا بدرس القياس؟ طيب يا محمد، وقف يا سيدنا. طيب جيد، اصبر. اول شيء قصد فعلت كما فعل النبي، ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء في صلح الحديبية ليعتمر فمنعه المشركون وصدوه عن العمرة، هكذا فعل. ابن عمر بيقول: ان منعت من البيت فعلت كما فعل. جيد، ما هو الاصل الذي قاس عليه، وما هو الفرع الذي قيس على ذاك الاصل، وما العلة بينهما؟ الاصل تبين هو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صده المشركون. ما الفرع الذي قاسه عليه ابن عمر؟ لا، قبل وقوع الضرر، قبل وقوع الضرر، ما هي الصورة التي قاسها على فعل النبي عندما صد؟ ما قلت لك وقف، انت اللي مش عايز تسمع الكلام، ما انت لو وقفت كنت ريحت نفسك. الاصل يا اخي ان النبي صد. جيد، ما هو الفرع الذي قاسه ابن عمر على ذاك الاصل؟ احسنت، الفرع الذي قيس انني ان صدوني في فتنة الحجاج. طيب، من الذي صد النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة؟ المشركون. من الذي صد ابن عمر عن العمرة او الحج؟ الحجاج، فتنة الحجاج. هل كان الحجاج او كان الذين مع الحجاج كانوا كفارا؟ الجواب لا. فلماذا قاس صورة فرعا على اصل وهناك الصاد كافر وهنا الصاد مسلمون؟ الفعل هذا نسميه ايه؟ العلة. ما هي العلة؟ حصول الضرر وهو الصد. إذن الذي صد النبي صلى الله عليه وسلم هم الكفرة، والذي صد ابن عمر ليس من الكفرة، الذي صد عنه النبي كان في العمرة، والذي صد عنه ابن عمر كان في الحج، فقاس صدهم له عن البيت في الحج كما صد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت في العمرة لعلة جامعة بينهما، ألا وهي حصول الصد. ولذلك وافق قياسه وفهمه كتاب الله، قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم. طيب مثال آخر، هذا باب القياس يستشكله كثير من طلاب العلم الذين يدرسون الأصول، مع أنه والله كالعادة المضطردة من أسهل مسائل الأصول. هل أنا كاذب؟ اللي أنتوا شفتوه اليوم أو اللي سمعتوه اليوم فيه شيء من الكذب ولا هو سهل؟ سهل والله إن شاء الله، تحقيقا أم تعليقا؟ سهل يا أخواني. طيب مثال آخر، في صحيح البخاري لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مكة وجاء بالقصواء، فلما وجهها إلى البيت خلأت، إيه معنى؟ امتنعت، بنسميها باللهجة بتاعتنا يعني لما الحمار يحرن، جات لها حرنة خلاص، يوجهها للبيت خلأت، فقال الناس خلأت القصوى، يعني استعصى عليها وأصبح عندها نوع من النفار مش عايزة تمشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت وما كان هذا لهب خلق، ولكن حبسها حابس الفيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الآن انظر العلة الجامعة والصورة الأصل والصورة المقاسة على الأصل. الأصل الذي قيس عليه حبس فيل أبرهة عندما حبسه الله عن البيت، ومنع الله هذا الفيل أن يدخل البيت ليهدم البيت، هذه هي الصورة الأصل. والصورة المقاس عليه انحباس القصواء. والعلة الجامعة ما هي؟ الحبس. ولكن هناك حبس الله الفيل عن البيت تعظيما لشأن البيت ولحرمة البيت من الكفار، وهنا عصم الله البيت أن تدخله ناقة النبي ومن معه لوجود الضرر الذي سيقع عند على الناس، كما قال تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. إذن هذا هو القياس، غايته أصل مقيس عليه وفرع مقاس على الأصل وعلة جامعة وصف منضبط يجتمع بين الأصل والفرع. إذن أصل وفرع وعلة، أصل وفرع وعلة، ينبني بعد الأصل والفرع والعلة حكم، فصار عندك القياس كم؟ 4: أصل وفرع وعلة جامعة وحكم مستنبط. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الهر: إنها ليست بنجس. إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إنها ليست بنجس. القط، الهر، السنور مش نكسة. ليه؟ لأنها تطوف على أهل البيت، تدخل وتخرج، ويكثر تطوافها. فما هي العلة التي من أجلها حكم على الهر بأنها ليست بنجس؟ التطواف، التطواف. طيب، فماذا نقول في النمر؟ هل هو نجس أم لا؟ لا، النمر كل يوم عندك النمر أنت يا حظك. النمر نجس أم لا؟ نجس. لماذا؟ لأنه جعل علة الطهارة التطواف، فلازم ذلك العلة المضادة. ما هي العلة المضادة؟ عدم التطواف. فالنمر والأسد والفهد وهذه الأشياء نجسة. من يستطيع يعطينا دليلا واضحا ظاهرا على نجاسة هذه الأشياء حتى نشعر أننا نمشي؟ ما شاء الله. أبو عمار، لا 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 لا، أقصد دليلا غير هذا، غير هذا، حتى نرى أننا نمشي صحيح. دليل ظاهر غير هذا. لا لا، دليل 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 من الكتاب والسنة يدل على نجاسة هذه الأشياء كالنمر والأسد بعيدا عن هذا الحديث. ها ماشي. ها 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 ها. أحسنت يا ولد، أنت من فين؟ إيه؟ سندبيس، سندتيس، مش مشكلة. المهم إنك تطلب العلم. ها؟ سئل رسول الله، ما تنسوش الفقه يا أولاد، اربطوا بين المسائل. ما درسته في الفقه استحضره الآن. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع. ايش السباع؟ الأسد، النمر، كل ما له ناب يفترس به. فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا معنى ذلك أن هذه السباع طاهرة أم نجسة؟ نجسة، ولكنها لم تنجس هذا الماء. لماذا؟ لأنه صار قلتين، فالماء كثير لا يضره إذا شرب منه السباع. فلو كان قليلا، قل حاجة يا إبراهيم، قل حاجة يا إبراهيم، فلو كان قليلا لتنجس. فدل ذلك على أن أسآر السباع طاهرة أم نجسة؟ نجسة. ولكن سؤر الهرة، سؤر الهرة هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طاهر. إذن هناك قياس موافق وقياس مضاد. قياس علة موافقة وقياس علة مضادة. قياس العلة، قياس علة الضد كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على السباع بأن صورها نجس لكونها لا تطوف. وحكم بطهارة سؤر الهر لكونها تطوف. طيب انتبه الآن إلى علة قياس الضد أو علة الضد وعلة الموافقة. قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ يعني كيف يكتب لي الأجر بجماعي لزوجتي وهذا شيء يوافق رغبتي وشهوة نفسي؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام، لو وضع النطفة الشهوة دي في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال وكذا إذا وضعها في حلال كان له أجر. إذن انظر في هذين المثالين، إنها ليست بنجس مع حديث القلتين، وحديث إذا وضعها في حرام. إذن هنا قاس حلالا على حرام، ولكن قياس ايه؟ ضد. قياس ضد. اذا وضعها في حرام كان عليه وزر. قياس الضد انه اذا وضعها في حلال كان له الاجر. انها من الطوافين عليكم. قياس الاولى، قياس الموافقة، أن كل ما يطوف فإن سؤره طاهر. قياس الضد أن ما لا يطوف فإن الأصل في سؤره النجاسة. إذن صار عندنا قياس ضد وقياس موافقة. قياس الضد أن يعطى الشيء عكس ما وجدت مضادة علته، عكس ما وجدت ما يضاد علته يعطى حكما مخالفا. وقياس علة الموافقة أن يعطى نفس الحكم لاشتراكهما في العلة. فكل ما اشتركت علله اتفق حكمه، وما اختلفت علله فضاد واختلف حكمه. إذن هذا يجرنا إلى أن العلة تنقسم إلى قسمين، علة موافقة وعلة مضادة. فبالعلة الموافقة يوجد الحكم فيما اتفقت علتاه، وفي العلة المضادة ينتفي ويختلف الحكم. ولذلك قالوا الحكم يدور مع علته وجودا إذا كانت العلة موافقة، فيتفق الحكمان لوجود العلة الموافقة، يوجد الحكم وجودا وعدما إذا لم تتفق العلتان في ماذا؟ في طيب انتم فهمتوا الحديث اذا وضعها في حلال واذا وضعها في الحرام فلا يهمنكم ما شرحت. مش فهمت الحديث؟ فحسبي منك ما قد بلغك. افهم الحديث تمام واترك ما اشكل عليك من قولي. وكلما استعصت عليك مسألة علة الموافقة وعلة المضادة استحضر أرأيت إن وضعها في حلال كان له أجر، وكذا قال وإذا وضعها في حرام رأيت إذا وضعها في حرام كان عليه وزر، قال وإذا وضعها في حلال كان له أجر. حاصل درسنا فيما يأتي أن القياس حده إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، وإن شئت فقل إلحاق مسكوت به أو مسكوت عنه بمنطوق فيه لعلة جامعة بينهما. وأصول القياس أربعة: أصل وفرع وعلة جامعة وحكم مستنبط. والعلة قسمان: علة موافقة يشترك فيها الفرع مع الأصل في العلة، فإذا اشترك في العلة اشترك في الحكم. وعلة مضادة تتضاد العلة في الفرع مع الأصل فيختلف الحكم بينهما. ده درسنا اللي احنا لينا ساعة بنتكلم فيه، والله أعلم.